السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا. الميكروفون ده شغال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من صدر سورة هود. وهذه السورة هي إحدى السور التي كانت سببا في مشيب الحبيب صلى الله عليه وسلم لشدة وقعها على صدره. فلما ظهر الشيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، هود وأخواتها. وذكر من بينها الحق والمرسلات والنبأ والتكذيب والغاشية، فهي إحدى المشيبات بل رأس المشيبات. والحقيقة المتدبر فيها سيذهل عقله، وخاصة أنها بدأت بوضع قواعد العقيدة كلها. في الربع الأول الذي استمعناه اليوم برنامج كامل لدين الله عز وجل، ثم عرجت على القصص بطريقة اختلفت عن كل قصص القرآن، فجعل الله كل ما فيها من عقائد ومن قصص تثبيت لقلب الحبيب على الدين. إذا يقول في نهاية السورة: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق. وكأنها جمعت كل معالم الحق التي بثت في القرآن كله. معنام سورة من أخطر السور: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بلا نزاع حوت الحق، حوت من المواعظ ما يكفي، حوت من التذكير والذكرى ما يكفي للوعي والعمل. وبدأت السورة بالحديث عن كتاب الله المنزل، ألف لام راء، كعادة السور التي بدأت كلها بالحروف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. أسف أعزب كتاب تحف البلد عندك سورة يونس، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أنا لا أدري يعني الوقت يسمح نشرح الآية ونشرح الآيات، آيات ملئت بالخيرات وبالعطايا وبالعقائد كلها، قلت جمعت أو كادت تكون جمعت الحق كله اختصرت في هذه السورة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآية دي جمعت كل أصول وقواعد التشريع، رغم قصرها. فكل من يشرع ما هي خلاله وخصاله ومؤهلاته التي تؤهله للتشريع عند البشر؟ كل من انبرى لوضع قوانين للناس وقواعد تشريعات في العصر الحديث يسموه ايه؟ فقيه دستوري. فقيه دستوري. ولكي يكون فقيه دستوري لابد له من خبر، وإلا على أي أساس يبني هذه الأحكام ووضع هذه القواعد؟ لابد له من خبر. يبقى رقم واحد في أصول التشريع الخبرة. رقم اثنين التشريع النص هيكتب ليسير الناس عليه. ما قدرة أي فقيه دستوري على إحكام النص حتى لا يخترق؟ حتى لا يخترق النص. ليه؟ لأنه إذا نزل للمحاكم واتهم به إنسان أو حكم به إنسان لابد لهم محامي يدافع عنه، وقد يكون المحامي فقيه دستوري وطلع معاش واشتغل محامي، هيعمل ايه؟ هيقتل النص وقد وضعت فقيه دستوري ده ليبحث في داخله عن اي ثغرة بل عن ثغراته ليجعل من القانون منخل لا يصلح ان يطبق. وجرت سنة الله في كل قوانين أهل الأرض على ذلك. كل من ولي أمر المسلمين أو أمر الناس وضع لهم قوانين، وجاء بالفقهاء الدستوريين وضع قوانين. يبقى الأصل الأول في كل عند كل الفقهاء الدستوريين أنه لا يصلح أن يتصدى لهذه المهمة إلا فقيه دستوري لديه خبرة طويلة. ثانيا لديه قدرة عالية جدا على الصياغة. ثالثا أين أطبق هذا القانون؟ على الماضي الذي اكتسب منه الخبرة أم على الحاضر والمستقبل؟ ما علم الفقيه الدستوري بالواقع الذي سيطبق عليه قانون أهل الوضع؟ ده مستقبل وفي حقه غيب، وفي حقه غيب. فأراد الله أن يعلمنا أن كل هذه المؤهلات التي تحدثت البشرية عنها ثم انبرى الناس لادعائها، كل فقه دستوري أنا فقيه دستوري منذ 40 عام أمارس المهن، مش كده ولا إيه؟ لك ده خبرة 40 سنة، خبرة 40 سنة وقدرة عالية. ده رجل يعني ايه؟ اسطورة في الصياغة. طيب هنفصص. كم يجمع اي فقيه دستوري من خبرة؟ هل يعرف من البشرية الا جيله؟ ولا يعرف الجيل الأجيال اللي قبله؟ احتك بهم، عاش معهم، رأى ما حدث معهم، ولا خبرات حصلت في جيله؟ ممكن يقول جيل أبائه، ماشي. طيب جيله دي كل خبرته. طيب كم وقت تحصيله من هذين الجيلين؟ يقول لك يا تعالى عنده خبرة 40 سنة. طب نحسبها، عمره هو كام عشان نطلع معاش؟ 60 سنة ولا بعد كده؟ أهل الأرض كلهم متفق على 60، لأن بعدها تبدأ، بل قبلها يبدأ أضفة شيبة. بعد 60 يبدأ الهرم والوهن، ولذلك العرب كانوا أبلغ منا، جعلوا لكل مرحلة سنية مسمى. لحظة الولادة يسموه وليد، وليد. لحظة البداية يسموه رضيع، يبقى من رضاعة لحظة الولادة وليد، ساعة الرضاعة رضيع، انتهت الرضاعة يسموه فطيم وقت الفطام، انتهى الفطام وسلك في الأكل وفي المشي سموه طفل غير مميز، وصل 7 سنين 14 يسموه طفل مميز قبل البلوغ، لم يكن يبلغ قبل ذلك، بلغ يسموه يافع أو بالغ. طبعا عندنا يقول لك مرحلة المراهقة والخلل الفكري، لا سموه يافع وبالغ، بالغ يعني بلغ الحد الذي عنده صار رجلا يكلف، ولذا جاء الشرع بتكليفه في هذا السن. اللي احنا عملناه مجنون ده مكلف من اول ما بلغ، فسن بلوغه بدايه التكليف، والمراه سن محيضها بدايه التكليف. فاذا تجاوز او اوغل في سن البلوغ وصل للعشرينات والاكشاب، دخل على الثلاثينات يسموه سموه ايه؟ كهل، سموه ايه؟ كهل. تبدأ الكلى من كام؟ من 33 إلى 40. قال تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلة، متى كلمهم كهل؟ هو نبئ ورسم بالنبوة في سن 30 ورفع في سن 33، فكان كهلا حتى بعد أن يرجع في آخر الزمان، حيمكث 7 سنوات فقط يموت بعدها، كلها في سن إيه؟ الكهولة. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، جاءت في حق سيدنا عيسى. بعد 40 يقال رجل، فنهاية الأشد، نهاية القوة التي جاءت في الآية الله الذي خلقكم من ضعف، الضعف قبل البلوغ، ثم جعل بعض القوة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالكهولة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. من فين يبدأ ضعف وشيبة؟ من بعد 40. طبعا الناس فهم خاطئ، لك بعد 40 ده لا، شاء أم أبى هيبدأ ليه؟ لأن النماء حتى طبية الجسم يستمر ينمو لغاية 40، بعد 40 توقف النمو تماما، توقف النمو وتبدأ الأعضاء في الوهن شيئا فشيئا، لكن ممكن ما يشعرش في بدايته بالوهن، لكن يقينا كل يوم ينزل على اللي قبله. ولذلك ده سن الرجولة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، لا حيرتني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. تاب وصدق في 40، لكن لسه في نهاية القوة وفي بداية الضعف، ومع ذلك رب العباد يختم الآيات فيقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 40 سنة فاتت. أيوة وصل 60، يبقى بعد 40 يسمى شيخ، يسمى ايه؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. المرأة يقال لها عجوز والرجل يقال له ايه؟ طبعا حدوتة عندنا دخلة في بعضها، يقول لك رجع عجوز ست لخبطين الحدوتة، فجعلنا الرجل عجوز للرجال مش للنساء، وجعلنا الشيخ للعلماء مش، لكن المشيخ أنواع كما قال بعض السلف، الشيخ 4: شيخ شيخه الرحمن العلماء، شيخ شيخه القرآن الحفاظ، شيخ شيخه الزمان اللي تجاوز 40 من عمره، شيخ شيخه الشيطان الأبلس كله. وصلت الشيخ كام؟ 4. مش متجوزين 4، 4 هم 4 بدل كذا المعنى. تجاوز 60 يقال عنه هرم، هرمنا. وصلت البشرية اصطلحت على سن 60 بداية الدخول في الهرم، والهرم قد يعتريه الخرف، والخرف مراحل، يبدأ بشيء سماه الفقهاء العتاة. يبقى الهرم ده له مرحلة هيبقى فيها في الهرم، وبعدين يبدأ عنده سن اسمه العتاة. العتاة يعني ايه؟ يخرف سنه ويرجع تاني، يبقى له نسبة الخرف قد ايه؟ ممكن تبقى 5% 10% 7%. يبدأ بدي يستمر الخرف لغاية ما يوصل لمرحلة يعدل 50%. عدى 50% يقول لك عدى زهايمر، بدأ في المرحلة التي يقول عنها تعالى أرزل العمر. يعني أرزله ليه سماه أرزله؟ أثقله على الإنسان، الإنسان مش قادر يركز ولا قادر يتبصر ولا قادر يحسن التصرف مع نفسه، هتصرف مع غيره. ده عايز من يقوم عليه الليل والنهار، عايز إنسان يتفرغ له يوجهه مع كل حركة. فعد هذا السن كما جاء في الحديث أعوذ بك أن رد إلى أرذل العمر، والنص القرآن وإنهم يردوا إلى أرذل العمر، لكي لو كان حتى أعلم هذه الأرض وصل لهذه المرحلة كل ما عنده من العلم ضاع. إذا جاءت آيتين، مرة قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، والثاني قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فسواء العالم أو من لم يتعلم، كلاهما في أرض العمر سيفقد ما عنده من علم ووعي. وصلت المراحل دي؟ كلنا ذلك الرجل. الفارق بيننا ساعات، الفرق بيننا ساعات. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان رب العباد لما قال وقضى ربك الا تعبدوا اليه ولد احسانا، الى ان قال اما بلغن عندك الكبر احدهما وكلهما. بعض الناس فهم الكبر دي ان يوصل لارض العمر، لا، الكبر يبدا مع الهرم بعد 60، لان العته وارد. ممكن يبقى ابوه او حماه او حمات الست راجل كبير وعدى 60 ودخل في سن العتة قبل الخرف، فيخرف مرة ويتعدل يبقى قوي جدا. يعني في بعض المسائل هتلاقي اتخذ قرارات قوي جدا، وفي بعض المسائل لا يحسن التفكير بت ولخبط، تقول تخانق مع جوزها، انت بتعامله معاملة المرضى ليه؟ ده دماغ ما شفتش عمل ايه في الموضوع الفلاني. فتقيس حياته على لحظات انتباهه، ودي كارثة. هنعامله معاملة العاقل الرشيد، وإن أخطأ نعاقبه ونضيق عليه، وممكن نمنعه من البيت ما يقعدش مع مرات ابنه زي ما بيحصل في كثير بيوت، أو الست ما تقعدش مع جوز بنتها. كم من مشاكل وقعت في هذه المرحلة والناس لا يشعرون. طيب خلينا نرجع موضوعنا. التكليف ان ما دام عدى احنا مأمورين ان احنا نرعى كل احواله، مش حال واحد، حال صحتي وحال ثقتي. ولما العلماء عرفونا هذه المعالم عشان نتعامل معهم من خلالها، ما قش حياته على موقف صح فيه فكره. ليه؟ لان رب العباد نص قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد. قد يكون عالم وتسأله في مسألة يجاوبك أدق إجابة، وبعدها بثانية يلخبط بنوع ملعتة، نوع ملعتة الفقهاء سموه ملعتة، علماء السلف سموه ملعتة، وده مرحلة سابقة على الزهايمر اللي سميت مرحلة الخرف أو وصلت لأنها مرحلة الخرف وفقدان العلم. اذا ندرك هذه المعاني. هاتوا اي فقيد دستوري عمره فين؟ لغايه 60. طيب 60 عام نحسبها، كم منها طفل؟ 15 سنه في المتوسط. سن البلوغ يعني المتعارف عليه يبدا عند الرجال من 10 عند النساء من 9 ويستمر لغايه 16 17. يعني في شباب تلاقي جسمه قوي فاير يبلغ 10 سنين، وفي اللي محصم ما يجيبش البلوغ الا 16 17، في المتوسط 15 سنة. الفقيه الدستوري كم مضى من عمره في الطفولة؟ 15 عام كان طفل بيلعب. ولا كان فخيد السوري ام ولدت فخيد السوري اخونا خلي بالنا. طب كم تساوي 15 من 60؟ ربع عمره. كم بقي من عمره؟ من 60 45. طيب ال 45 ثلثهم نوم ولا هو حي قيوم لا لا, لا تاخذه سنه ولا نوم؟ ها سمعت عن فخيد اسطوري حي قيوم لا نام؟ نفهم يا اخوانا انا بتكلم دي ليه؟ لان الايه طرحت هذه القضيه الخطيره جدا جدا والناس عنها في غفله. ايات تشيب، ايه واحده تشيب، فكيف بالسرعه كلها؟ اي فقيه دستوري يقين هينام، وهينام في كل يوم ثلثي 8 ساعات من 24 ساعه. يبقى ال 45 سنه كم نام منها؟ 15. راح نص عمره. 15 طفل، كم بقي؟ 30. طيب نحسب ال 30، كم منها لدراسته؟ كم منها لمتعته وحياته؟ كم منها لزواجه؟ كم منها لطريقه في ذهابه ومجيئه؟ كم منها لنزهته؟ كم منها لأصحابه وخلانه؟ كم منها لتحصيل الفقه الدستوري؟ من 30 سنة هتطلع الحصلة كام في الآخر؟ ده انطلع بسنة بقى كويس، انطلع بسنة صافية يبقى كويس. سنة وقت تحصيله الفقه الدستوري تصلح لأن يشرع الخلق. إيه اللي حصله؟ 99% من فقهاء الدستور عندنا تحصيله أن يأخذ قواعد الفقه الدستوري اللي وضعها غيره وينفذها. يعني هو ملتزم بس بالقوانين وطريقة سن القوانين وطريقة تعمل القوانين. طيب الخبرة المطلوبة مطلوبة في القوانين ولا مطلوبة في واقع من يشرع لهم؟ طيب يبقى خبرته في ايه؟ في موضوعه ولا في وجهة تانية خالص؟ انا فصصت الموضوع عامد لان كثير من الناس بيعترض كيف الفقهاء الدستوريين والعلم والعلوم والتحصيل والعالم كله ماشي على هذا النحو. هاتوا اي فقيه دستوري في العالم تحصيله في ايه؟ في القوانين. كم منهم فرق نفسه ليعرف واقع الناس في جيله او الجيل اللي قبله الذي يد ان يشرع له؟ انت بتشرع لمن؟ مجرد بس تقول حطيت قانون ولا بتشرع لاصلاح الناس الذين وضع عليهم القانون؟ يبقى الهدف ايه؟ وضع قانون ونقول خلاص عملنا قانون وعملنا دستور، ويجي اللي بعده يروح شايله قانون تاني، واللي بعده يشيله حط الدستور تاني. بل هو نفسه يضع القانون فإذا أرادوا تطبيقه أفسد في الناس صار الناس عليه، يقول لك طب خلاص نعمل قانون جديد. يجيب نفس الفقيه الدستور يعمل قانون جديد، كارثة والله يا إخواني. هذه كارثة، كارثة عامة البشرية، مش في بلد، في كل بلاد الدنيا. أنا أسوق هذه المعاني لأن قضية من أخطر قضايا العقائد، أقول من أخطر قضايا العقائد، ولذلك رب عباد صدر بها السورة، السورة المشيبة صدرها بهذا الآية. إيه إمكانياته؟ فين خبرته؟ وبمن خبرته؟ التقى مع كم من أهل جيله أو الجيل الذي قبله واكتسب منهم خبرة؟ حتى لو التقى مع كم بشر؟ 1000 2000؟ القانون بيحطوا 1000 2000 ولا الملايين البشر؟ ملايين البشر. هل درس واقع كل هؤلاء الذين يود أن يضعهم القانون اللي يرجو به إصلاح كل هؤلاء؟ هو الهدف من القانون وضع قانون ولا إصلاح العباد بالقانون؟ وصلت؟ سامحوني في هذا التفصيل أن سقطه عامد حتى نفهم معنى الآية ولماذا صدرت بها السورة. رب العباد ينص بل يبين أن هذا الجانب لا مجال للمقارنة فيه بين كل ما عند البشر من قدرة على التشريع وخبرة وبين خبرة الخبير. رب العباد خبير بمن؟ بكل أجل بشري. فيه جيل حاله على الخبير يخفى، هاتوا لي جيل واحد ما في جيل. لذا لما نصص على تشريعه قال شرع لكم، يعني بهم فهموا اللي شرع رب العالمين ولكم لإصلاحكم. تخيل رب العباد يتجلى من عليائه من فوق عرش السماء ليضع هو بذات التشريع لخلقه ثم يردوه ويقدم عليه غيره. تشريع من؟ تشريع من لا خبرة له، ظلوم جهول، كارثة كبيرة جدا وقعت فيها البشرية. شرع لكم من الدين أحكام وقوانين ما وصى به نوح، جبريل البشري من تاريخ الأول، والذي أوحينا إليك تاريخ الآخر، وما وصينا به شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى، إبراهيم وموسى وعيسى. على مر التاريخ كله كل هذه خبر الخبير، والواقع البشري يشهد أن الخبير هو الذي كان يعلم كل هذا بالتفصيل. شرع لكم من الدين موصى به نوح، والذي أوحينا إليك موصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فكان خبير من يوم من قبل نوح. ليه؟ واقع البشرية عليه لا يخفى، ما وقع وما سيقع وما يمكن أن يقع. من تقارن خبرته بخبرات الخبير؟ من في وجه المقارنة أصلا؟ يبقى الباب ده يحل العاقل أن يقتحمه ويقول فلان ده أصلح التشريع. مصيبة كبيرة، والبشرية مستقر عندها هذا، مستقر. ما في بلد اللي هتلاقي فيه فقهاء دستوريين بشرع الناس وفاهمين ان ده قمة الاصلاح وقمة التنظيم وقمة ادارة البلاد. من يصلح مع الخبير ان يكون خبيرا ليضع لنا القانون؟ انا مش عايز اطول في الخبير، لكن الخبير دي بابها واسع. يقين خبرة الله بالخلق لا حدود لها، وخبرة الخلق بالخلق صفر على الشمال. فمن له هذا الحق؟ الخبير تعالى ولا من لا خبرة له؟ هذا الأصل الأول، ده باختصار شديد جدا. نأتي الأصل الثاني، من يشرع؟ ايه قانون؟ نص دستوري، نص قانوني هيألفه الفقيه الدستوري. هو اللي بيألف النص، حط لك مادة رقم كذا في القانون، اللي هفعل كذا حكمه كذا، مش كده ولا ايه؟ ولا هو القانون؟ يا سلام، تسمع كلام عجيب، يقول لك يا سلام فلان ده كان فقيه بارع، فقيه دستوري بارع، له إبداعات في وضع النصوص، إبداعات توصل لفيه، إبداعات أهل الإبداع توصل لفيه. هل يستطيع أن يضع نص محكم لا يخترق؟ اقرأ التاريخ، تعجبوا في هذا، ده اسمه تاريخ التشريع، علم كامل. هتذهل كل من ولي أمر الناس، رئيس ولا أمير ولا غير، وضع لهم قوانين في عصره، وضعت قوانين، يقول لك القوانين وضعت في عصر فلان، واللي وضعت في عصر فلان، واللي وضعت في عصر فلان. هل رأيتم قانون واحد منها دام للناس؟ القارئ لعلم تاريخ التشريع ينزل. لو جمعنا الشرائع اللي وضعت للناس في تاريخ الناس هنطلع بغابة من القوانين لا حد لها، وكلها راحت فين؟ في الزبالة. في الزبالة. واضع القانون يجتهد ويألف ويضع نص ويتبانوا، واحد يعني اللغة العربية عالية تسعفه على الصياغة، واحد حمار يحط لك قانون من أول ما يحطه يخترق. والكلام ده وارد وكثير جدا جد. إخواننا الدارسين القانونيين يعرف هذا الكلام، بل ذكر ابن كثير التبابع لما حكم اليمن كانوا كم تبع؟ وقوم تبع زوجهم في المتين، كانوا 1000 تبع. يقول ابن كثير كل تبع وضع قوانين ونظام ودستور للناس، والذي بعده لغاه. ليه؟ وضعنا القانون والدستور نطبقه على الناس، الناس تأذت منه، تأذت منه يسور عليه. يعمل اللي جاي بعده يقول لك ايه؟ ثورة التصحيح، انصح القانون، ويجيب نفس الفقهاء الدستوريين يعملوا نفس التصحيح. احنا في حال خبل وخلل عقلي وفكر رهيب في هذا المضمار. وضع التصحيح هيستقيم مش هيستقيم، يجي اللي بعده يقول لك ثورة التصحيح، التصحيح تصحيح التصحيح، ايه والله نغير القوانين. وممكن نجيب نفس الفقهاء الدستوريين عشان هم نفسهم يعملوا تصحيح التصحيح، يصححوا هم خطأ. يجي اللي بعد يقول لك ثورة الإنقاذ من التصحيح، واللي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنهاية لا تصحيح ولا إنقاذ. وصلت الصورة؟ أنا أشق هذه المعاني الخطيرة، لأن الحقيقة غيابها عنا هيوقعنا في جهلات لا حدود لها. من له قدرة على الصياغة؟ ده العرب الأوائل اللي كانت اللغة العربية طيع في ألسنتهم، قوانينهم التي وضعوها من العرب البلغاء من اخترقوها. وصلت؟ يبقى الفقيه الدستوري الضريع في اللغة يضع القانون، ويأتيه فقيه دستوري أبلغ منه يخترق القانون، فأنت النتيجة إن كل قوانين الخلق للخلق اخترقها الخلق. القانون أول ما يخش عن حاكم يتحول لمنخر، يطلع فيه مئات الثغرات ويبرأ المتهم ويدين البريء بالقانون. بالقانون واقع أو مش واقع؟ عشتوها أو عشتوش؟ لا إله إلا الله. من له القدرة على صياغة نص يستحيل اختراقه؟ لا أحد إلا الواحد الأحد. لذا نص في الآية قال كتاب أحكمت آياته، قوانين في قمة الإحكام ما فيها نص يخترق، ليبين قدرته تعالى بل أحقيته تعالى بهذا الحق. ده حق خاص لله، قضية التشريع ليست لأحد. إخواننا صلى على الحبيب، ها؟ ولا أنا سرحت بعيد؟ موضوع خطير، أنا عارف إنه خطير، لكن طبعاً أنتوا عايزين حاجة تثيركم كده وصحصحكم، ها؟ صحصحين يعني؟ نكمل؟ فلا أحد له قدرة على إحكام النصوص إلا الحكيم، لا أحد. فإذا لم يكن هناك أحد حكيم غيره، من له حق إحكام النصوص سواه؟ من له حق وضع القوانين غيره؟ فلا فقيه دستوري تقارن خبرته بخبرة خبير، ولا فقيه دستوري تقارن قدرته على صياغة النصوص بقدرة الحكيم سبحانه وتعالى. لذا قال كتاب أحكمت آياته، ليبين أن تشريع الله جاء في قمة الإحكام. بس الله ممكن يحكم النص العام، في التفصيلات يسرح منه النص؟ لا. الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت، حتى التفصيلات الدقيقة جدا 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 فصلت من فين؟ أحجام الصفتين. قال ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى جمع صفتينهم الحكمة والخبرة. الحكمة والخبرة. ها وصلت؟ يبقى الأصلين لأحد فيهم الحق أن يخوض أصلا أو يتدخل أو يدعيه لنفسه، يدعي أنه عنده صاحب خبرة يصلح فيها أن يشرع، يدعي أنه صاحب قدرة على الصياغة ليقتحم هذا الباب ويصوخ. كارثة كارثة. لما تشوف دلوقتي الفقهاء الدستوريين عندنا في المحكمة الدستورية في غيرها تذهل، ما يعرفش يقرأ جملة عربية، ونطالب بصياغة قانون يطبق على كل البشر على أمم بأكملها. إن فعلنا هذا نبقى احنا عقلاء ولا مجانين؟ اللي بنفعله ده جنون، وكما قال السلف الجنون فنون، وهذا الذي نفعله من فنون الجنون. ضيعنا أمم، ضيعنا أجيال. الأصل الثالث هذا القانون الذي شرع والنص الذي صيغ وكتب على ما يطبق على الجيل اللي جاي. طيب ما علم الفقيه الدستوري بالجيل اللي جاي؟ هل نتصور أن جيلنا كجيل أولادنا أو جيلنا كجيل أبائنا ولا اختلفت الأجيال؟ يقين اختلفت الأجيال. أنا أدركت جد وكان فقيه ملكي ورغم فقهه يوم اخترع الراديو وكان حاجة كده جهاز ضخم، واللي يجيب الراديو ده يعني ايه يعني. اذكر واحد مدرس عندنا قريب ليه، اول واحد دخل راديو في البلد عندنا، اول ما جه الراديو يا سلام، اول ما يفتح الراديو يقول لك يا سلام ده صوت راديو جلال افندي، يضرب به المثل الراديو. جدي فوجئت وانا اخذت منه فقه وانا طفل. الله يرحمه رحمة الله، الله يغفر جد حاج محمد. هو شرب الفقه من ابيه نشأة احمد محمد ابراهيم. انا اداك جد محمد ابراهيم. ابوه ابراهيم كان هو القاضي الشرعي ايام الخلافة، فقيه دستوري، فقيه قانوني شرعي، قاضي شرعي، عالم وداعية وخطيب ومدرس للفقه، كان موسوعة علمية الله يرحمه رحمة واسعة، وكان هو اللي بيقيم الحديث في بلده. ابنه اللي انا ادركته استلمني وانا طفل، لما شافني يعني اكثر اخواتي في الكتاب تحصيل للقرآن قال لي ابويا انت عندك اربع اولاد ذكور؟ قال له اه. قال لي اديني واحد منهم. قال له عايز مين؟ قال له اديني نشأت. يوصلني الجامع رجعني نظر بضيضة ينقف، فكنت اروح اوصله وارجع. كان فرحان جدا بي، واحنا رايحين يدينا مسألة فقهية، واحنا راجعين يدينا مسألة فقهية، ويسألني العصر من امبارح خدنا ايه؟ الظهر خدنا ايه؟ لغاية ما عرض علي الفقه كله وانا رايح وانا جاي، عشر مسائل كل يوم، عشر مسائل. الله يرحمه رحمة واسعة، وأسلوب بسيط وسهل جدا، لا قعدت على كتاب ولا عكفت عليه ولا مليت من قراءة مسائل الفقه، لا ده أنا باخدها ببلعها وأنا رايح ببلعها وأنا جاي. أنا بقول الكلام ده ليه إخوانا؟ عشان تعلم إزاي نربي أولادنا. هو كان بالنسبة لي مدرسة، أخذت من الفقه بأسلوب سهل جدا جدا. كل من عكف على دراسة الفقه لوحده مل وترك مسائل مسائل مسائل، هو عايز حاجة تنشط العقل. بل حتى لما كبرت في السن كنت بقرأ الفقه المقارن مع أحد شيوخي، أخذت منه الفقه المقارن، دكتور محمد إسماعيل أبو ريش الله يرحمه ورحمة الله، كنا بنقرأ ست ساعات سبع ساعات في اليوم، أنا وهو يعني أنا وشيخي، وإحنا عمال نقرأ من باب لباب ومن باب لباب ومن كتاب لكتاب ومن فقيه لفقيه، بتجي لنا لحظة أنا وهو دماغنا تقفل، يضحك معي يقول لي أكسدت؟ أقول له أكسدت. قال له معي أكسدت. طب نعمل إيه؟ يقول له هات لنا المسلي. كان المسلي بتاعنا إيه؟ كتاب اسمه السير الكبير اللي عامله محمد بن حسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة. أصحابه حنيفة اثنين، أبو يوسف ومحمد بن حسن. محمد بن حسن ده اللي حافظ الموطأ من الإمام مالك شخصيا ونقله لنا، يعني من أصح روايات الإمام مالك رواية محمد بن حسن الشيباني ويحيى بن يحيى الراوي الثاني، أشهر روايتين. محمد بن حسن الشيباني كان فقيه وصاحب أبو حنيفة، وجمع فقه المالكي وفقه الحافظ اثنين. فالرجل ده كان عجيب، عمل كتاب في السير سماه السير الصغير، هو من العراق، أنكر عليها أهل الجزيرة العربية أهل مكة والحجاز، أنت إيه اللي خليك تكتب في السير المغازي وأنت اللي حضرت السير المغازي؟ المغازي والسير كلها كانت في منطقة مكة، إيه اللي وداها عندك مكة والمدينة؟ فقال لهم عايز أقول لهم العلم مش حكر عليكم. فراح مؤلف كتاب سماه السير الكبير، الحقيقة من أروع ما كتب في السير، لأنه ما جابش السيرة كثيرة، أخذ مسائل السيرة مسألة مسألة، وكل مسألة يستخرج منها آداب وأحكام فقهية. فأنت بتقرأ السيرة وتجد منها كنوز آداب وأخلاقيات وأحكام فقهية. كتاب الوحيد التفرد في هذا الموضوع 5 مجلدات، لكن فعلا كمسلي، لأن ما تقصدت أنت بتقرأ يعلمك الإبداع في استخراج الحكم والابداع في استخراج الادب من حادث انت طول عمرك بتقرا في السير ولا تلتفت اليه. انا بحكي الكلام ده لاني درست الفقه كمسائل العقل له درجه في الاستيعاب فيه يقف بعديه.
ده كان التسليه،
فده كان التسليه بتاعت السير الكبير. بقول الكلام ده ليه؟ ده دي يعني حاجات عشتها مش حكيت، لا انا عشتها مع الشيخ الله يرحمه ورحمة الله لو كان كفيف، وانا اللي بقرأ. فبنقرأ في اكثر من 40 مجلد فقه في كل كتب مذاهب، وعشان انقل رأي وقال رأي فلان ده ايه وادلته ايه ورأي الثاني ايه وادلته ايه، طب والدليل ده يمشي مع الرأي الثاني ما يمشيش، طب اي الدليل نقدم، طب هنقدمه ليه، انهي الاصح من الثاني، انهي العام وانهي الخاص، عشان تعرف تستخرج انت المعاني دي كلها لازم دماغك يجي له وقت يقف، يقف هتأكسد. وصلت؟ فالمسألة مش الشاهد يا اخوانا، جد يوم ما طلع الراديو لقيته حزين جدا، غير جدتي قال لي يا ابني القيامة اوشكت، القيامة اوشكت. بقول له ليه؟ قال الحديد تكلم، فاعتبر دي علامة من علامة القيامة. ده جيل أبائنا وأجدادنا، إحنا شفنا المحمول وشفنا إزاي تنقل الصورة، تبقى أنت قاعد في كندا وأولادك في مصر يكلموك وأنت شايفهم شايفينك. الكلام ده لو قل لأجدادنا لقالوا هذا شيطان يا ابن عفريت وشغل، ها مش كده ولا إيه؟ أولادنا نتعامل نحن مع هذه الأجهزة كما تعملون؟ معنا المحمول، ايه امكانياتي فيه؟ اتصال وارسال، ولما اتطورنا بدأنا ندخل على الزوم وعلى عشان فترة كورونا تلاقي الولد قد كده مش اولادي احفادي، عيل قد كده 5 6 سنين وعفريت كل امكانيات التليفون عارفها، وجد ما اعرفش من حاجة وابو ما اعرفش من حاجة الى القليل. فكيف نظم جيل بقوانين التي وضعناها وافتريناها؟ احنا بنشرع لجيل آتي، كل جيل يدمر الذي بعده. من العليم بالواقع الذي سيقع حين يقع؟ في فقير دستوري يعلم الواقع الذي لم يقع حين يقع حتى يضع له القانون التشريعات؟ من يعلم هذا؟ أإله مع الله؟ إذن أي أصل من أصول التشريع يصلح له الإنسان؟ لا يصلح شيئا. لذا لخص الله القضية كلها في آية واحدة، قال إن عرضنا الأمانة أمانة هذا التشريع على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كل جنس الإنسان دخل فيها بما فيها الفقهاء الدستوريين، إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا، ما فيش ظالم جاهل، الظلوم جهول، ظلوم دخول صيغة مبالغة على وزن فعول، صيغة مبالغة عندنا خمسة، ذكرت واحدة عندنا الخمسة، يبقى ظلوم ومظلام وظلام وظليم وظليم، جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل، وأبو جهل كمان، وإلا قبه الناس أبو الحكم. وصل المعنى؟ فهل نتصور أن الظلوم الظلم ده تصدر عنه عدالة، والجهول الجاهل تصدر عنه حكمة؟ هيجي من فين؟ من أين نأتي بها؟ أنا أقول الكلام ده ليه إخوانا؟ دي آيات وبثت في القرآن بس لتعلمنا هذه الحقيقة، أنه لا أحد له حق التشريع للبشر إلا رب البشر، إلا رب البشر. لذا صرح بهذا على ألسنة أنبيائه وعلى في نصوص وحيه، من هذه الآية: كتاب أحكمت آته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، لا تعطوا هذا الحق لغير الله ولا تنصاؤوا إلا لله، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. على سيدنا النبي الله يوسف حين دعا رفقاء الزنزانة والمحنة قال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون. سمى كل المشرعين أرباب متفرقون، القانون الفرنسي زي البريطاني زي الأمريكي زي الكندي زي المصري، كلها نتاج بشري. هتقولوا قانونين في بلدين اتفقوا، أأرباب متفرقون خير؟ تروح بلد يقول لك القانون، والبلد الثاني يطلع لك بقانون ثاني، مش كده ليه؟ يقول لك أصل احنا ملزمين بالقوانين، قوانين أهل البلد مضطرين ليها مفيش غيرها. لكن هل هذه تقارن بقوانين الله وتشريعاته؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. خلاصة القضية إن الحكم إلا إيه؟ إن الحكم إلا، إن وإلا للحصر، أي ليس هناك في حياة الخلق حكم يصلح للخلق إلا حكم الله، ما في غيره، وهذا الحق له خالص. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تنصعوا لغيره، ذلك الدين القيم، هو ذا الدين القيم اللي جاء به كل الرسل وأقرت به كل العقول. هتقول لي ما العقول أقرت؟ لا، العقول النقصة دي مش عقول، العقول الكاملة تقر أن هذا الحق لله لا لغيره، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عبارة سيدنا يوسف دي قانون لوحدها، قانون لوحدها لخص فيها قضية الإنسان كلها كلها، إلا لخصتها آية هود في صدر السور: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا الله، ما فيها هذا الحق لأحد غيره. ثم بيّن تعالى رحمة بنا، بيّن ليه هو لا ولا هذا الحق، طبعا حسب القضية في كل موضع، إن الحكم لله هنا، في موضع أخرى قال ألا له الخلق والأمر، ده هو الخالق، ومن يعلم الخلق غيره في حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، ومن يعلم ما يصلحهم في كل الظروف غيره. ولذلك في الآية نفسها هنا في هود وصل لقوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا فإنكم كنتم تعملوا، إنه عليم بذات الصدور، ليعطينا إشارة الأمر خطير جدا. من نشرع لهم ليس مجرد ظاهر، ده بشر لهم انتميات ظاهرة نعرفها ممكن ناخذ فيها خبرة، لكن لهم طاقات باطنة في صدورهم. من من الفقهاء الدستوريين يعلم ما في صدور من يشرع لهم، وهل هذا التشريع تقبله صدورهم أو ترفضه، تقبله نفوسهم أو قلوبهم أو عاطفهم أو يعني بالهم أو أهواؤهم أم يرفضوه؟ هتقول واحد من الفقهاء المشهورين يعلم ما في صدور إنسان واحد، ناهيك عن يعلم ما في صدور كل من يشرع له. بيّن تعالى هذه الحقيقة، بل وفاها شرح في عدة مواضع في القرآن الكريم، وفاها بشكل عجيب. ألا له الخلق والأمر، إن لم يأمر ويشرع الخلق للخلق فمن يشرع؟ إن لم يكن هذا الحق للخلق فلمن؟ للمخلوق؟ للمخلوق يشرع للمخلوق مثله؟ كارثة، كارثة كبيرة جدا. الحق ده مكفول لله وحده، مكفول لله وحده. وفي أخرى يقول بل لله الأمر جميعا، وفي رابع يقول قل إن الأمر كله لله، جاب كل صيغة الأمور كله جميع. ألا إلى الله تصير الأمور، بدايتها منه ونهايتها لي. من له حق الأمر في الخلق غيره؟ من له حق التشريع غيره؟ ها هنقارنه بغيره؟ في وجه المقارنة أصلا وضحت. ثم بيّن حتى يعني يخف عنا طبيعة التشريع، فقال تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما؟ أنت عايزين حكم ربنا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. عندكم القرآن وتفصيلات موجودة وتطبيقات قامت في تاريخ الإسلام، وقد نزل إليكم تنفصلا. والذين آتيناهم الكتاب الخطاب ليهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، جمع لكل الحقائق التي تحتاجها كل خلق. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك الحق فلا تكونن من الممترين. دي قضية ما تجادلش فيها، الممترين مجادلين. هتجادل من؟ هتجادل أبو جهل ولا جهول ظلوم جعل من نفسه إله في محل الإله ليوجه خلق الله بغير أمر الله؟ فلا تكن ممترين. ثم وصف التشريع فقال وتمت كلمة ربك. على أي نحو تمت؟ قال صدقا وعدلا. الله سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما أعظمك، لا إله إلا الله. وتمت كلمة ربك صدقا، كما قال كل مفسرين صدقا في تصور كل الواقع البشري المراد التشريع له في كل بيئة الأرض. من الفقهاء الدستوريين يعلم حقيقة كل الواقع الموجود، يعلم ما في صدور كل الموجودين، يعلم كل التغيرات ممكن تطرأ على كل قائمين الذين أراد التشريع لهم. من يعلم هذا؟ من يستطيع أن يصور لنا الواقع على حقيقته غير العليم علام الغيوب؟ تمت كلمة ربك صدقا في تصور الواقع المتشرع له. ولذلك الإمام الجليل يقول في الأخبار، أخبار الناس، واقع الناس اللي عايزين نشرع له، قالوا عدلا. عدلا قالوا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. إيه أصلح حكم يصلح الواقع ده في البيئة دي؟ كل الكلام ده تم في كتاب ربنا. وتمت كلمة ربك أحكام وشرائع كلها صدقا وعدلا. كلمات الله دي يا إخواننا دي يستعاذ بها من كل الشرور. وانت بتسمع الكلام ده في النصوص والأحاديث، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان هام من شر عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده من زاد شطين. إيه كلمات الله؟ أهي اللي تمت، أحكامه اللي أحكمت، اللي بها تدفع كل الشرور الظاهرة والباطنة، وبها تستقيم كل الأمور الدقيقة والعظيمة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، لا لا تتبدل ولا تتغير. قوانين وضعها للبشرية من آدم هتستمر تصلح البشرية إلى قيام الساعة. فكيف وقد جمع الله لنا كل ما نزل على كل الرسل في الكتاب الخاتم كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق، مش الإنس بس، من إنس وجن وغيرهم العوالم من العالمين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل التشريعات التي نزلت لكل البيئات في التاريخ كله، ما بينها تناقض ولا تنافر أبدا أبدا، شيء عجيب. وأنزلنا إليك بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، زائد عليها كمان، فاحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله مع أي أحد. يالك أهل الكتاب جاء لا تحكم بينهم بغير شرع الله، هذا أصل من أصول العقيدة بل من أعظمها. والناس عنه في غفلة قاتلة، في غفلة قاتلة. سامحوني أنا يعني أخذت الوقت كله في آية واحدة لأني أعلم أهمية هذه الآية خطورتها. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير عليم خبير عليم خبير حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. دور الرسل كله إيه؟ إنذار العباد إن ضيعوا شريعة الله ضاعوا، وبشير لكل من أقام شريعة الله بالسلامة في الدنيا والآخرة. وده موضع النذار البشارة، وأخطر مواضع النذار البشارة، لذا جاءت مع هذا السياق: إنني لكم، لكل البشرية بل للإنس والجن العالمين، إنني لكم منه نذير. اللي خالف أمره في ملكه كيف يأمن جانبه؟ اللي يعصيه في ملكه كيف يطلب نعمه؟ شيء عجيب. والبشارة العظمى لكل من أطاعه، لكل من قدم شرعه على كل تشريع، لكل من التزم أمره في الدقيق والجليل. فلاحه، صلاحه، رقيه، سموه، تقدمه، تعظمه، كل هذه معاني تكفل الله بها له. له لقد أنزلنا إليكم كتابا، قال فيه ذكركم، مفسرين قالوا فيه ذكركم، دي فيها معاني كتير جدا: شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو شأنكم، سمو مكانتكم في الدنيا وفي الآخرة، كل دي معنى ذكركم. حواها الوحي وبلغ العبادة إليها الوحي. إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفر ربكم. فتح لنا باب التوبة لتغفر جرائم عمرنا التي سلمنا فيها قيادنا لغير ربنا، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا حسنا إلى أجل مسمى ليكفوا لنا سلامة ما بقي من أعمالنا، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. سامحوني أكتفي بهذا القدر، جزاكم خير حسن سماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا المسلمين إليك مردا جميلا، وخذ إلى الخير بنصيرنا، واجعل الإسلام متارضانا. اللهم اجعل، اللهم ردنا بما ارتضيت له، اللهم ردنا بكل ما ارتضيت له، اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا بوحيك، اللهم اشرح صدور وحيك، واشرح صدور وحيك. اللهم لا تحرمنا رضاك، ولا تحجب عنا يوم القيامة رؤياك. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، أتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وكلمة الحق في الرضا والغضب. نسألك القصد في الغنى والفقر، نسألك القصد في ذات الفقر. نسألك اللهم نعيما لا ينفد. نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. وبرد العيش بعد الموت. وبرد العيش بعد الموت. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.